قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الجنب يتيمم. قال: حدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا خالد حا وحدثنا مسدد قال: أخبرنا خالد يعني ابن عبد الله الواسطي ساق السند إلى عمرو بن بجدان عن أبي ذر قال: اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر أبد فيها. فبدوت إلى الربذة فكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمس والست. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبو ذر. فسكت. فقال: ثكلتك أمك أبا ذر لأمك الويل. فدعا لي بجارية سوداء فجاءت بعس فيه ماء فسترتني بثوب واستترت بالراحلة واغتسلت، فكأني ألقيت عني جبلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير. وقال مسدد: غنيمة من الصدقة. وحديث عمرو أتم. الجنب يتيمم يعني من أصابته الجنابة، أيجوز له أن يتيمم؟ ثانيا، من لم يجد ماء أيجوز له أن يتعرض للجنابة؟ إذا لم يجد الماء الذي يغتسل به، لأن الجنب يجب عليه أن يغتسل، والجنب الذي خرج منه الماء الدافق المني أو أولج وأكسل ولم يخرج الماء وأولج مقدار الحشفة أو احتلم نام ليلا أو نهارا وخرج منه الماء الدافق الذي يسمى المني. أنا أفصل في هذه الأمور وأصرح، وذلك لأنه معلوم علم يقيني كما نرى هذه السارية أن الكثير مع الأسف لا يعرف معنى الجنابة. يخرج منه الماء من جماع أو من احتلام أو أنه يأتي امرأته ويولج فيها مقدار الحشفة، لا يغتسل، ولعله يصلي إن كان ممن يصلي، وما ذاك إلا بسبب أننا لا نتفقه في دين الله وأننا اعتبرنا ما يتعلق بأمور الدين أمر ثانوي لا يؤاخذنا الله عليه. لا يا قوم، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. أنا وأنت خلق لله، خلقنا الله، وما خلقنا إلا ليبتلينا ويختبرنا أنقوم بأوامره أم لا. ولذا قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أمر العبادة أصبح أمرا ثانويا عند بعض الخلق. الكثير، ولا أقول القليل، وأنا أعني ما أقول، يظن أن الله خلقنا في هذه الحياة لنأكل ونشرب وننام ونسعد وننكح ونعيش عيشة رغدة، والله تعالى لم يأمرنا ولم ينهنا. والله جل وعلا يقول: أحسب الإنسان أيحسب الإنسان أن يترك سدى يعني لا يؤمر ولا ينهام. هذا جنس الإنسان الذي خلقه الله تعالى من آدم. أخلقه الله تعالى هكذا هملا لا يريد الله منه شيئا؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة مني مثل المخاط؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ ألم يكن نطفة ماء غليظ يمنى يلقى بقوة في الرحم ثم كان علقة تغير هذا الماء إلى مجموعة من دم ثم كان نطفة فخلق فسوى بعد ذلك تغيرت هذه العلقة الماء تغير إلى أن أصبح مضغة كقطعة لحم توضع في الفم. هذا داب الإنسان أي إنسان عظيم حقير كبير صغير أبيض أسود عربي عجمي مهما كان ما دام أنه من بني آدم الله تعالى خلقه من هذا الشيء الذي ذكر. لكن الله ميزك وفضلك ووهبك هذا العقل بعد أن صورك وأحسن صورتك ولم يجعلك كالقردة ولا كالحيوانات الزواحف ولم يجعلك الله تعالى كبني الجان ولم يجعلك الله تعالى كالحيوانات والسباع وإنما خلقك الله تعالى هذا الخلق القويم ووهبك الله تعالى هذا العقل السليم. لما؟ لتتلقى أوامره لتتلقى أوامره وتعرفها. وكثير منا لا يعرف. يا أخي أنا وجدت وظيفة والحمد لله رب العالمين وأنا صانع وأنا مهندس وهذا طبيب وهذا جيولوجي وهذا طيار وهذا وهذا، لكن تعال اقرأ باب الطاعة واقرأ باب العبادة وسله عما خلقه الله تعالى لأجله لا يعرف. ويلقى الله ويوافي الله، وإذا ما لقي الله تكون الحيوانات والحشرات خير منه إن لم يأتي الله تعالى بقلب سليم. لأن الله تعالى قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا أطيل الكلام وإنما أنبه على أن بعضا من إخواننا يجنب، ونحن طلاب علم يجب علينا البيان، فإن نبينا كان يبين وكان يصرح صلوات الله وسلامه عليه. يأتي إليه إنسان يسأله عن حكم يتعلق بأمر الجماع وأمر النساء، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام صراحة وعلنا أنا أفعل هذا مع هذه، ويشير إلى زوجته. ولما كان الصدود والانصراف عن الفقه والعلم الشرعي الذي أوجبه الله تعالى علينا، وجب ولزم طلاب العلم أن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن يبينوا الأمر. الأمر أن من أجنب، أن من خرج منه المني، أن من احتلم خرج منه المني، أن من أتى امرأته جامعها ولكن لم ينزل وجب عليه أن يغتسل من رأسه إلى أخمص قدميه، أوجب الله تعالى علينا ذلك. ولذا الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه عقد هذا الباب، يقول الجنب أي تيمم الذي أجنب وما وجد ماء، أيجوز له أن ينتقل إلى هذه الرخصة وإلى هذه المنة التي امتن الله تعالى بها على هذه الأمة؟ وقد علمنا في الأسبوع الماضي أن الله جل وعلا تكرم وتفضل على من لم يجد الماء، أو على من لا يقوى على استعمال الماء لأنه مريض في المستشفى، الطبيب منع أن يتوضأ، الطبيب منع أن يجعل الماء على عينيه، ماذا يفعل؟ المريض يصلي إذا ما قوي على استعمال الماء؟ الجواب نعم، يتوضأ. وكيف يتوضأ؟ لا يقوى على أن يتوضأ، ينتقل إلى التيمم فيقصد التراب ويضرب ضربة واحدة بكفيه على الأرض ويمسح كفيه ويمسح باطنهما وظاهرهما ويمسح وجهه ويستقبل القبلة ويصلي 4 ركعات أو ركعتين أو ما أوجب الله تعالى عليه. ثانيا، الجنب قد يكون في سفر، الرجل قد يكون في بادية وليس عنده ماء، ماذا يصنع؟ زوجه معه، أحرام عليه أن يجامع امرأته؟ لو جامع امرأته وجب عليه أن يغتسل، وإذا اغتسل لا يوجد الماء، فهل يجوز له أن يعاود؟ أيجوز له أن يجامع؟ الجواب نعم، جاز له أن يجامع امرأته كل يوم إن شاء ويتيمم، ضربة في الأرض، مسح اليدين، الكفين، ظاهرهما وباطنهما، لا يعود يمسح، يضرب بتلك الضربة الأولى، يمسح وجهه. هذا الرب الكريم الذي أمرنا، ما أمرنا بما يشق علينا، وإنما أمرنا بهذا الدين السمح، بهذه الشريعة السمحاء البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وذكر الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه الدليل. حاضر. وذكر الدليل على أن الجنب يتيمم، وعلى أنه أن له أن يتعرض للجنابة والماء ليس معه، وذكر حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سألني سائل، والسؤال يتعلق بالباب، قال إذا كان الماء بعيدا عن مقدار كيلو أو كيلوين، أيلتمس الماء أم أنه يجوز له أن يتيمم؟ سؤال مهم. هو في موضع، هذا الموضع في الصحراء الكبرى، صحراء لا ماء فيها، ولكن لو سار كيلو أو كيلوين وجد الماء، أيجوز له أن يتيمم؟ الجواب لا، يجب عليه أن يلتمس الماء، ومسافة كيلو 2-3 هذا لا يعتبر سفر. الرجل يخرج من المسجد النبوي ويذهب إلى الغابة ويذهب إلى زغابة ويذهب إلى الفيصلية ويذهب إلى الدعيثة 14 كيلو إلى بيتي وهو في داخل المدينة. فإذا حضر وقت الصلاة وليس معي ماء والماء قريب مسافة 3 كيلو 4 5 أذهب وألتمس الماء وأتوضأ لكي أغتسل أو أتوضأ. هذا ما يتعلق بالجواب على هذا السؤال. ونظرا إلى أنني أجبت على هذا السؤال إذن علي أن أجيب على سؤال قبل هذا السؤال، وأعود إن شاء الله تعالى إلى ما يتعلق بالتيمم. الجواب على هذا السؤال بسيط ولا يأخذ كبير وقت، ولذا أجيب عليه. السؤال: هل يجوز أو هل تجوز العمرة لوالدي حيث أن والدي مشهور مشلول؟ الوالد مشلول، هل يجوز له أن يعتمر عنه؟ الجواب: الشلل أنواع أجاركم الله، من جميع الأنواع. مشلول يستطيع أن يركب، يستطيع أن يمشي، إذا حمل على سرير، إذا وضع على عربة، يركب سيارة، يركب طائرة، هذا لا نعتمر عنه، لأنه من الممكن أن يركب السيارة وإذا وصل المطار ركب سيارة أخرى، وإذا ذهب إلى البيت الحرام أتي بعربة وركب على العربة وطاف بها وسعى بين الصفا والمروة، أو حمل على دكة سرير وما إلى ذلك. الشلل نسبي، لكن مشلول أجاركم الله يبلغ من العمر 90 80 70 60، قد يكون ميؤوسا منه لا يرجى أن يبرأ. فإذا كان لا يرجى البر والعلم بيد الله، وإنما الغالب أن هذا المرض بقي معه أعوام 4 5 10 أعوام وهو على السرير، والطبيب يقول غالبا هذا مشلول نصفي أو كذا، جاز أن نعتمر عنه وجاز أن نحج عنه. والدليل على ذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة ياتت إليه والنبي صلى الله عليه وسلم بمنى بعدما رمى جمرة العقبة وأراد أن يذهب للمخيم، وإذا بفتاة عربية غامدية جهنية. ولهذا يقول بعض أهل العلم غامد من جهينة، لأن الراوي قال أتت إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة جهنية، وفي رواية أخرى غامدية، وقالت: يا رسول الله، بنت جاءت على ضعينة والنبي عليه الصلاة والسلام في منى، ولما علمت أن هذا رسول الله أتت استقبلت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، بمعنى لا يقوى على أن يركب على الدابة أو على الطائرة أو على السيارة أو على العربة أو على الدكة التي يحمل عليها، أفحج عن؟ أنا أريد أن أحج عن أبي، وأبي هذا حاله ووضعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: حجي عن أبيك واعتمري. صلى الله على رسول الله. وقع الظاهرة، وقع الظاهرة دعت النبي إلى أن يأمر بمعروف وينهى عن منكر، وعلى الإمام، على أهل العلم، على العالم إذا رأى منكرا أنكر وغير وبدل. عندما كانت هذه الفتاة تسأل، كان خلف النبي شاب يسمى الفضل بن عباس، والفضل بن عباس رضي الله تعالى عنه كان وسيما جميلا. الفتاة تسأل أمام رسول الله وخلف النبي عليه الصلاة والسلام الفضل، والنبي بمكة في الحرم وفي منى ويوم العيد، وأمام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، جعل الفضل ينظر إليها وجعلت تنظر إلى الفضل في مكة وفي أيام منى وفي منى وفي يوم العيد وأمام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وإذا بالشاب ينظر وإذا بالشابة تنظر، فجعل النبي يصرف وجه الفضل: غير وجهك، امشي لا تنظر. شيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. أما زنى رجل داخل الكعبة؟ في وسط الكعبة مسخهما الله حجرين، بقي الحجران مدة من الزمن، إساف ونائلة، عمل المنكر داخل الكعبة. ونحن نسمع من القائمين على أمور المسجد الحرام وعلى أمور المسجد النبوي ما يقع من بعض من لا خلاق لهم ولا يتقون الله، يأتي باسم أنه يزور أو يطوف، أثناء الطواف يلتحم بالمرأة ويلتصق بهم، وكم من إنسان قبض وهو على هذا الحال. الشيطان لعنة الله عليه. ولذا يجب علينا أن نتقي الله، إذا كان معنا نساء علينا أن نتقي الرب. لا ينبغي لمن كان معه أهله أن يطوف مخالطا للرجال، بل عليه أن يمشي من وراء وراء. وأما المرأة وهي جنس لطيف مرغوب محبوب والله تعالى قد قال زين للناس حب الشهوات والشهوات كثيرة، وبدأ الله جل وعلا بأعظم هذه الشهوات. قال الله تعالى من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، المرأة اعظم من القناطير المقنطرة من الذهب والفضة عند الرجل. ولذا علينا ان نتقي الله. يا زوار بيت الله، يا زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن هنا بالمدينة بحمد الله تبارك وتعالى ألهم الله جل وعلا المسؤولين فمنعوا أن يختلط الرجال والنساء في وقت الزيارة. الرجال لهم وقت والنساء لهن وقت، وعندما يدخلن لا يكون ثم رجل، لكن المشكلة في الطواف، والمشكلة عندما تخرج المرأة وتأتي إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لتصلي، أو أنها تذهب إلى السوق لكي تبيع وتشتري، وإذا بها قد لبست لباس زينة وأسفرت وجهها وأظهرت جمالها وحسنها، وتقول إنها تأتي لتصلي في مسجد النبي، تجلس في بيتها وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. بنص الحديث الصحيح عن رسول الله. إذن أعود للجواب، جاز للمرأة، جاز للرجل أن يعتمر عن أبيه المريض المشلول الذي لا يرجى برؤه. وأما إذا كان 70% 50% 40%، قال الطبيب هذا يرجى برؤه إن شاء الله تعالى، فلا يحج عنه ولا يعتمر عنه، ويجوز أن نحج أو أن نعتمر عن الميت. لكن لا تنسى شرطا آخر، أنا لا أعتمر عن أبي ولا أحج عن أبي إلا إذا قمت أنا بأداء الواجب قبل ذلك، وأريد أن أغلق الباب فيما يتعلق بالسؤال عن الحج عن الغير. يسألنا بعض السائلين، أنا أريد أن أعتمر عن أبي وأريد أن أعتمر عن أمي، فهل تكون العمرة الواحدة لأبي وأمي معا؟ أنا أريد أن أذهب هذه المرة إلى مكة ونيتي أن أعتمر لأبي وأمي، فهل السفرة الواحدة هذه أنا أنوي من الإحرام من الميقات لبيك اللهم لبيك بالعمرة عن أبي وعن أمي؟ لا، واحد فقط يا طماع، واحد فقط، لبيك اللهم لبيك بعمرة عن أمي، لبيك اللهم لبيك بعمرة عن أبي، واحد. فإذا قضيت جاز لي بعد ذلك أن آتي بعمرة أخرى لأبي أو أمي إن شاء الله تعالى.